حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بعد أزمة القمح، هل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة؟ حذرت أكبر مجموعة تجارية في اليمن من حدوث مجاعة في البلاد نتيجة تأثر الإمدادات العالمية للقمح بالأزمة في أوكرانيا. وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم في بيان عبر موقعها إنها تحذر من مجاعة كارثية محتملة نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية. كما توقعت المجموعة تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي، وحذرت من اتجاه أزمة الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة ما لم تتخذ إجراءات استثنائية عاجلة. تتضمن المطالبات اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على الإمدادات وبرامج مساعدة لمئات الآلاف. وقالت المجموعة إنها وجهت مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي تحذر من أن مئات الآلاف من اليمنيين على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتضاؤل مخزون القمح في البلاد وتناقص القوى الشرائية للقطاع الخاص، ما يمنع وصول إمدادات كافية من الغذاء. فهل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة؟ وما الذي يمكن أن يفعله قادة العالم في خضم المأزق العالمي الراهن؟ ومن المسؤول عن توفير إمدادات لمناطق الصراعات؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من صنعاء، ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم الحاج. مرحبا بك معنا. وبداية، بعد أزمة القمح هل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة؟
بالتأكيد قد يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة لعدة اعتبارات. في مقدمتها أولا أن اليمن أساسا هو بلد من المفترض أن يكون لديه المزروعات وحصل القمح، اشتهر اليمن باليمن السعيد، لكن مع الأسف الشديد اليوم اليمن تقريبا 80% من الاستهلاك داخل الجمهورية اليمنية من القمح المستورد ومن ضمن القمح الأوكراني والروسي، ولذلك الاهتمام أصبح ضئيل جدا. اليوم الأراضي الصحراوية ناهيك إلى ذلك أن الاستهلاك الحاصل في اليمن والاستنزاف في المياه أوقف تماما عملية الزراعة. صحيح أن الجهات المعنية قد تكون غافلة تماما عن هذه الفجوة الخطيرة التي نبهت لها مجموعة تجارية يمنية خاصة، هي مجموعة بيت هائل فايد أنعم، وفي الفعل وضع مقلق. ناهيك إلى ذلك حتى على مستوى المنظمات الإغاثية والإنسانية التي خفضت المساعدات الإنسانية للشارع اليمني تقريبا إلى أكثر، قد تصل إلى نسبة 60%. هذه المعطيات كلها، واليمن بلد فقير وفي ظل الحرب الدائرة أيضا التسابق للبلدان للحصول على القمح، الوضع مقلق في اليمن بفعل في ناحية الأمن الغذائي خاصة القمح والبقوليات.
طيب، كما تفضلت يشتري اليمن ثلث احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، والهند أيضا حظرت تصدير القمح. برأيك أستاذ أكرم، هل من إذن بإمكانه توفير إمدادات في ظل اضطراب سلاسل الإمداد حول العالم؟
الإشكالية الآن تكمن في مسألة وجود، نستطيع أن نفسر بأي مسمى، لكن بالفعل الوضع مقلق تماما، مقلق ومخيف للغاية. ناهيك أختي الكريمة إلى الوضع الحكومي والفساد الحاصل في حكومتي، أكانت حكومة صنعاء أو حكومة عدن، التي لا تستطيع أساسا توفير حتى على مستوى المياه المحلية والكهرباء، فما بالك أمور تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى علاقات تقدر حجم ما سيتعرض له اليمن بالفعل. أعتقد أن الجانب التجاري تدخل وأدار هذه العملية، لكن سنصادف أيضا السباق الحاصل البلدان العالم حول مسألة تأمينهم المستمر وملاحقتهم في مسألة توفير القمح والأرز وغيرها من المواد الغذائية التي أقلقت العالم، بالذات القمح الذي يشكل عقبة حقيقية وأمر مقلق لكل البلدان من ضمنها اليمن. أعتقد اليمن وضع محير، أقولها بصراحة، عندما جئنا لنحسبها ما هي الحلول نجد أنه إذا ما دول صديقة أو دول عربية شقيقة نقول تتبرع أو تتصدق على الشعب اليمني، لا قدر الله إذا ما الأمر أصبح واقعا بالفعل وهو على ما يبدو على وشك ذلك.
بالحديث عن الوضع الحكومي، هل يوجد في اليمن نظام لتأمين مخزون استراتيجي أو صندوق للتعامل مع الكوارث والأمور الطارئة؟
أخت الكريمة، لا يوجد من هذا الشيء تماما. حدثك صراحة أن التاجر اليمني وأن من يدير المؤسسة الاقتصادية هو أيضا خلال الأشهر القريبة الماضية هو رفع الأسعار بشكل جنوني. تخيل أن ترفع الأسعار على مستوى كل شيء كل شيء، والمواطن اليمني منذ 6 سنوات لا يمتلك رواتب الدولة، تلك الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها في الدولة. فمن أين هذا الشعب المسكين الغلبان المقهور على أمره سوف يعيش؟ كانت هناك مؤسسات، كانت هناك بما مسميات مؤسسات اقتصادية، مزارع، مؤسسة الحبوب، مزارع الطماطم وزراعة البقوليات، كان هناك قمح يزرع لكن بنسبة بسيطة. هذه الأمور تلاشت واختفت بعد ظهور هوامير الفساد، بعد ظهور من المفترض أن يقدمون الخدمة للمواطن، أصبحت تلك المؤسسات ملكية خاصة لكثير من الأسماء التي كانت تحتلي وزارات، تحتليها قيادات عسكرية، ولا أستثني أحدا، كان في صنعاء وفي عدن هناك مزارع كانت تمتد على مدى النظر، مزارع للفواكه، مزارع للأعناب، مزارع الأمور كثيرة. كل هذه الأشياء منها كانت مملوكة للدولة، أصبحت اليوم يمتلكها وامير الفساد، خاصة بعد دخول اليمن الحرب الحاصلة. المؤسسات من وزارات وشركات ومؤسسات مملوكة للدولة الآن أصبحت لا تعمل، مجمدة تماما. الحكومات كانت صنعاء أو عدن لا تدير مؤسسات، هي تدير فقط شعب في عملية استنزافه، في عملية رفع الأسعار، رفع الضرائب، وهذا الشيء بالفعل مقلق على المواطن اليمني، خاصة في مسألة القمح والعالم كله يركض في تأمين الغذائي بمسألة القمح. أختي الكريمة،
أخيرا أستاذ أكرم، كيف تؤثر هذه الأزمة على واقع الصراع الحالي في اليمن؟
إذا كانت الأمم المتحدة وإذا كان برنامج الغذاء العالمي، أختي الكريمة، من خلال الحرب الحاصلة في اليمن قالها صراحة أن هناك فساد في الحكومتين حتى على مستوى المساعدات الإنسانية. بالتأكيد الحرب أثرت ليس من اليوم، والوضع كان سيء ومتصاعد من خلال عام يمر وآخر. الحكومة لم تعمل شيء، وبالتأكيد ترمى الأحداث باتهامات كما جرت العادة، كل طرف يتهم الآخر، والضحية هو المواطن اليمني. المجتمع الدولي نفسه جزء من هذا الفساد. للعلم، الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يطالعون دائما أن اليمن تتعرض إلى أزمة إنسانية، ولعلها الأولى، اليمن يحتاج إلى مساعدات، اليمن. وتخيلي أختي الكريمة والكل يعلم، وتقارير الأمم المتحدة وتقارير أنظمة مراقبة الفساد تؤكد أن الفساد يمثل قد يصل إلى 80-70% في هذه المؤسسات. فكل ما كان يقدم لليمن من مساعدات دولية وإنسانية من دول شقيقة وصديقة كان يذهب إلى النفقات التشغيلية. النفقات التشغيلية أيضا الشيء الملاحظ، من عمر الحرب 8 سنوات لم تتحرك أي حكومة باستثناء بعض الشيء الحكومة بصنعاء أن توجد البدائل. لماذا ينتظرون المساعدات؟ لماذا أصبح المواطن اليمني وأصبحنا في مفهوم الشحاتين من إنجاز القول، بينما اليمن لديها أرض زراعية خصبة، لديها أياد عاملة. اليمن شهير بزراعته، شهير بهذه الأمور، وأعتقد أن الحكومتين لن تجدي شيئا، وسيذهب الصراع ما بين اتهامات ورمي اللوم على حرب حدثت في اليمن من قبل في خير ورخاء، وهذا غير صحيح.
وحول البعد الاقتصادي لهذه الأزمة وسبل تجاوز هذه الاضطرابات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد الخالق فاروق خبير الشؤون الاقتصادية. مرحبا بك معنا دكتور عبد الخالق. وبداية، اليمن يطالب الآن بتدبير استثنائي لإنقاذ أمنه الغذائي. ما هو التدبير الاستثنائي الذي يمكن أن ينقذ اليمن الآن في خضم المأزق العالمي الراهن، ومن الذي يمكنه أن يقوم بهكذا تدبير؟
يعني ظروف الحصار والإجراءات المقاطعة غير القانونية اللي اتخذها دولة التحالف الغربي ضد دولة الاتحاد الروسي، أصبح هناك فجوة كبيرة في الإمدادات الغذائية المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمحصول القمح والذرة والزيوت التي يمكن أن تتاح في الأسواق الدولية. ومن هنا ربما يكون المطلب اليمني متعلق برغبته في استثنائه من هذه الإجراءات والبحث عن أو المساعدة الدول الأخرى في البحث عن مصادر أخرى، خاصة أنه الهند اتخذت قرار بحظر تصدير الأقماح منها، وبالتالي هناك فجوة كبيرة وعجز كبير ربما يؤدي إلى مزيد من المجاعات ومن الكوارث الغذائية في دولة فقيرة مثل اليمن.
إذن برأيك عدم كفاية محصول القمح حول العالم هل يعود لأخطاء التخطيط الزراعي أم يرتبط بظروف مناخية وبيئية واقتصادية تحول دون زراعة المزيد؟ يعني نعرف أن هناك ما يعرف بحزام زراعة القمح حول العالم.
نعم، هو في الأصل والجوهر هو تخلي الحكومات العربية منذ مطلع السبعينات تدريجيا عن التخطيط الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية، وبالتالي تخطيط الإنتاج ونوعية المحاصيل الزراعية المطلوبة وفي مقدمتها طبعا القمح. تخلي هذه الحكومات وهذه الدول عن التخطيط الزراعي أنشأ فئات اجتماعية مستفيدة من هذا الوضع الجديد وهذا العجز المتزايد في المتاح من المحاصيل الغذائية الرئيسية. في وجود هذه الفئة المستفيدة من هذا العجز من خلال استيراد كميات متزايدة من هذه السلع من الخارج وتحقيق أرباح كبيرة، ده في الأصل. يضاف إلى ذلك أنه هناك طبعا تغيرات مناخية لها تأثيرات سلبية، لكنها كانت إضافة لأصل المشكلة وهو ترك آليات السوق والتخلي عن التخطيط الزراعي في هذه الدول، مما أوجد هذه الفجوة الغذائية الواسعة والمتزايدة في معظم الأقطار العربية.
طيب، هل يمكن أن يؤدي تراجع القدرة الشرائية للقطاع الخاص لإحداث تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد اليمني؟
بالقطع، لأنه وجود ضعف في هذه القوة الشرائية يؤدي بصفة مستمرة إلى تشوهات إضافية في المتاح، سواء بقى المتاح من هذه المحاصيل الزراعية والغذائية أو المتاح للأفراد والجماعات من قدرات على الشراء وعلى الوصول إلى معدل كافي لهذه الإمدادات الغذائية.
أخيرا دكتور، ما هو الطريق الأمثل لتجنب انقطاع إمدادات المواد الأساسية في المستقبل؟ وهل يوجد نظام علمي للحد من تعثر سلاسل الإمدادات في حالات الاضطرابات؟
في حالات الاضطراب يعني بتنشأ أزمات ربما تكون خارج نطاق الإعداد المسبق، وبالتالي بتنشأ الأزمة. طبعا التعامل مع الأزمة يعني تختلف في الكفاءات ما بين الدول وبعضها، لكنها من الممكن تقدير والتعامل مع الأزمة بشكل أو بآخر لتقليل خسائرها أو أضرارها بشكل أو بآخر. لكن الأصل في المشكلة هو عدم التمسك من جانب الحكومات بفكرة ومنهجية التخطيط الزراعي اللي هو بيوائم ما بين الاحتياجات المتزايدة للسكان في المجتمع وما بين قدراتنا الإنتاجية، إما بتعظيم هذه القدرات الإنتاجية أو من خلال التخطيط لكميات المطلوبة من هذه الحصيلات الزراعية سواء بالاستيراد أو بوسائل أخرى. لكن في كل الأحوال الحلقة الرئيسية المفقودة هو ترك ما سمي آليات السوق والعرض والطلب تفعل فعلها في إدارة الشأن الاقتصادي في الدول سواء العربية أو غير العربية خلال 30 سنة الأخيرة، وبالتالي أصبحت عرضة للتقلبات سواء التقلبات السعرية أو التقلبات المناخية أو التقلبات في انتظام سلسلة الإمدادات والمتاح في الأسواق الدولية، أو كما يجري الآن في الأزمة الكبرى اللي نشأت بسبب هذه الحرب الاقتصادية الشرسة اللي بتتبعها دول التحالف الغربي أو الأطلسية ضد روسيا الحقيقة، وهي حرب اقتصادية يعني غير مشروعة وبعدها الاستعماري واضح جدا. فده أيضا يؤدي إلى تفاقم الأزمات الغذائية على مستوى العالم العربي تحديدا.
وحول الأبعاد الدولية لهذه الأزمة ينضم إلينا من بيروت الدكتور بير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا الدكتور بير، وبداية من هو المنوط بتوفير الاحتياجات الأساسية لمناطق الصراعات، وكيف يمكن أن يستمر في هذا في ظل تراجع التمويل وفي ظل أيضا انتشار رقعة الصراعات في بقاع كثيرة من العالم؟
تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. بداية سؤال مهم جدا، هذا الأمر منوط بشكل جماعي، لا يمكن القول بأن هنالك جهة واحدة هي مولجة بتأمين ما يعرف بالأمن الغذائي. عندما نستعمل مصطلح الأمن الغذائي نقصد في نهاية الأمر في منطق تعددية الأطراف، وبالتالي وليس تعددية الأقطاب، لأن من يؤثر على مسرح العلاقات الدولية هنالك تعددية هائلة بمراكز القرار على مستوى العالم. أما في ظل هذه الحالة من الصراعات وخاصة في بلدان هي مصدر أساسي للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وطبعا الهند، والموقف الذي اتخذ في الهند مؤخرا بمحاولة التقنين باتجاه التموين الحاجيات من القمح، هذا الأمر لا يمكن أن تستمر مثلا الهند في اتخاذ موقف من هذا النوع. وبالتالي لأنه في نهاية الأمر الأمن الغذائي هو مسؤولية جماعية، لا يمكن لأي فصيل أو أي دولة أو أي كيان مستقل أن يتخذ هذا القرار. هذا القرار منوط بداية بمجموعة الجي 20 قمة، كل ما يعرف بقمة العشرين، منوط مباشرة بمنتدى دافوس. منتدى دافوس هو الذي يحوز على من يتحكمون في هذا الكوكب، الذين يجتمعون في دافوس خارج إطار الإعلام، يعني الوجوه غير منظورة على الإعلام، هم الذين يتخذون القرارات على مجمل المجالات النقدية والاجتماعية والاقتصادية، والذين يتخذون هذه القرارات دون أي جدول أعمال. يتخذ القرار بشكل سريع وقاس، يصبح قاس هذا القرار لأن لديه تداعيات متعددة. إذن قلنا لمجموعة العشرين، قلنا منتدى دافوس، وأن في نهاية الأمر لا يمكن أن نغفل شنغهاي، لا يمكن أن نغفل منظمة البريكس، لا يمكن أن نغفل حتى تجمع الأسيان، لا يمكن أن نغفل منطقة الماركوسور بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والنفطة في منطقة أمريكا الجنوبية. هنالك تجمعات إقليمية كثيرة هي مسؤولة بشكل جماعي عن حماية ما يعرف بالأمن الغذائي.
أخيرا دكتور، برأيك هل أزمة القمح الحالية تقتصر على أزمة لوجستية في الإمدادات، أم تندرج تحت بند أوراق الضغط السياسية، أو تعبر عن نقص حقيقي في كميات الغذاء اللازمة لإطعام العالم؟
سؤال أيضا مهم. الأسئلة الثلاثة هي أجوبة بحد ذاتها. أول نقطة والثانية والثالثة هي في نهاية الأمر ورقة ضغط. ثانيا، هنالك نقص في الإمدادات شئنا أم أبينا، لأن عدد السكان يتكاثر بشكل كثيف جدا، وهذا كان سبب من جائحة كورونا. والنقطة الثالثة في نهاية الأمر هنالك توترات في نهاية الأمر تندرج في الأبعاد الجيوسياسية، يعني يدخل موضوع القمح أيضا كمعطى جيوسياسي يؤثر على اتخاذ القرارات على مجمل هذه المنظومة العالمية.
وبحديثي إلى الدكتور بير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.